والحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر، وعرفتم الفرق بين الاثنين. وقوله والنجاسات، النجاسات، النجاسة هي أعيان مستخبثة شرعا، انتبه إلى قولنا شرعا، يمتنع المصلي من اصطحابها، أعيان ماذا؟ مستخبثة شرعا يمتنع المصلي من اصطحابها. مثلا البول، لو وقع على ثوبه بول، هذا البول مستخبث شرعا، يعني أنه لا نعرف أنه نجس إلا بماذا؟ إلا بالشرع. هذا معنى قولنا مستخبث شرعا. إذ الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل، فلهذا قلنا مستخبثة شرعا ولم نقل عقلا، قلنا مستخبثة ماذا؟ شرعا، أي أن الشارع بين بأن هذه العين نجسة كالبول والغائط ودم الحيض والدم فلا يجوز للمصلي أن يصطحب النجاسة معه على ثوبه ويصلي بها، لا بد من أن يرفع النجاسة بماذا؟ بالماء. ولهذا قال خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث، الحدث الأكبر كالجنابة بالغسل، والحدث الأصغر إذا أراد أن يستبيح الصلاة وهو ليس على جنابة ولا ليس عليه حدث أكبر، وهذا الحدث الأصغر. قال والنجاسات، أي أنه يزيل النجاسة، فلو وقع على الثوب بول كيف نرفع؟ بول إنسان، كيف نرفع هذا البول؟ يغسل بالماء. وأي ماء يغسل به؟ الماء الطهور أو الماء الطاهر؟ الطهور. والطاهر سيأتي البحث. إذن هو يرفع الحدث ويزيل النجس، أي أن الماء يرفع الحدث ويزيل النجاسة الموجودة، لأن النجاسة لا تزال إلا بماذا؟ إلا بالماء أو ما سيأتي بيانه. طيب هنا المصنف من باب الفائدة لماذا جمع النجاسات؟ النجاسات الأصل فيها أنها لا تجمع، لكن هنا جمعها من باب إرادة الأنواع، لأن النجاسة لا تجمع ولا تثنى، وضح لكم؟ لا تجمع ولا تثنى، مثل البيوع، البيوع لا تجمع ولا تثنى، ولكن ذكرت على سبيل الأنواع، وكذلك النجاسة، هذا من باب الفائدة العابرة. المهم قول المصنف رحمه الله تعالى خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث، وعرفنا ما معنى الحدث، ويزيل النجاسات، هذا معنى كلام المصنف. إلى هنا واضح؟ نستمر ولا في إشكال أو سؤال فيما يتعلق بهذا المبحث السابق؟ واضح إلى هنا؟ طيب يقول ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. هنا المصنف أفادنا بأن الطهارة لا تحصل بمائع، إذن الماء مائع، لا تحصل بمائع غير الماء، بمعنى أننا لو أتينا بمائع غير الماء وهو عند الجمهور المقسم الثلاثي الماء الطاهر غير الطهور، يقول لا تحصل الطهارة أبدا بمائع غير الماء الطهور، لأنه عائد قوله بمائع غيره أي الماء الطهور، بغير الماء الطهور، معنى كلام المصنف أن الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، والماء النجس من باب أولى، لأن النجاسة لو صبت على نجاسة إنما زادت النجاسة نجاسة. لو جاء إنسان قال والله أنا أطهر دم الحيض من على ثوبي بالبول، قلنا ماذا فعلت؟ إنما زدت النجاسة نجاسة، أليس كذلك؟ قوله رحمه الله ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، انتبهوا معي، الطهارة على قسمين، إما طهارة حدث وإما طهارة نجس، إما طهارة حدث وإما طهارة نجس، وطهارة الحدث هي الوضوء أو الغسل، كما بينا، واضح؟ كالجنابة ومن أراد أن يستبيح الصلاة إلى آخره. أما طهارة الحدث، ما الدليل على أن طهارة الحدث لا ترتفع إلا بالماء الطهور فقط؟ الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الله جل جلاله نقلنا مباشرة عند فقدنا للماء المطلق، والماء المطلق ما هو إذا أطلق؟ الطهور أو الطاهر؟ الطهور، لأنه قال لم تجدوا ماء، ما قال ما قيده بشيء، ما قال فإن لم تجدوا ماء فتوضأوا بماء مقيد، ماء طاهر بالشاي بغيره، أبدا. نقلنا مباشرة إلى التراب، إلى التيمم. دل هذا على أنه لا توجد واسطة بين التراب وبين الماء الطهور، لا توجد واسطة، لأنه لو كانت هناك واسطة لذكرها الله جل جلاله، ونحن ذكرنا كما ذكر الجمهور أن الماء طهور وطاهر ونجس. الله جل جلاله قال: فإن لم تجدوا ماء، أي طهورا على باق على أصل خلقته، وهو ماء البحر أو الأنهار أو فتيمموا، ما ذكر واسطة بينهما. فدل هذا على أنه لا يصح الوضوء ولا الغسل بماذا؟ بالماء الطاهر. ما يأتي إنسان يقول والله أنا على جنابة أغتسل بماء الزعفران أو أغتسل بماء الورد أو أغتسل بماء الشاي ويكون الحدث ارتفع، نقول أبدا. يقول طيب أنا ما عندي ماء، ما عندي ماء مطلق، طهور ما عندي، عندي ماء الشاي وأنا على جنابة، ما شاء الله ماء، هذا ماء، نقول أبدا، تنتقل إلى التيمم مباشرة لظاهر الآية، ما في واسطة، ما في وسط، وضح لكم؟ فهذا الآية القرآنية دلتنا على أنه إذا لم يجد الماء الطهور ينتقل إلى ماذا؟ إلى التراب. فلو كان يوجد ما يتطهر به بعد الماء بالمائعات الأخرى لذكره الله لنا ولنقل إلينا في السنة. فما دام لم ينقل علمنا بذلك بأن الطهارة لا تصح للحدث إلا بماذا؟ إلا بالماء الطهور، ليس بأي ماء، وأنتم عرفتم ما معنى الماء الطهور. إذن من أراد أن يغتسل للحدث الأكبر أو أراد أن يتوضأ للحدث الأصغر وجب عليه أن يتوضأ وأن يغتسل بالماء الطهور فقط. لو قال أنا أتوضأ بماء طاهر، وعرفتم ما معنى الطاهر الذي هو غير الطهور، قلنا له لا يصح. يقول طيب إيش أفعل؟ نقول تنتقل إلى ماذا؟ إلى التراب، إلى التيمم. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو مذهب جمهور العلماء، بل هذا محل اتفاق إلا في جزئية واحدة، وهي الوضوء بالنبيذ، الوضوء بالنبيذ. وقال به بعض الحنفية، أو قال به الحنفية، قالوا بجواز الوضوء بالنبيذ. النبيذ تعلمون نبيذ التمر، قالوا خاصة في نبيذ التمر، التمر إذا نبذ يصبح خمر، فقالوا يجوز أن يتوضأ بنبيذ التمر غير المسكر طبعا، واضح؟ قالوا يجوز الوضوء به، وهذا الكلام غير صحيح، كلام مرجوح، إذ أن الآية نقلتنا مباشرة إلى ماذا؟ إلى التيمم. ولو كان ماء النبيذ يجوز الوضوء به لبينه رب العزة جل جلاله، وهذا مذهب جمهور العلماء قاطبة إلا في هذه الجزئية. حتى الحنفية رحمهم الله في الأنبذة الأخرى، في الموائع الأخرى، لا يرون الوضوء بها. النبيذ الآخر إذا أراد أن يتوضأ بماء الورد أو بغيره يمنعون، يقولون لا، إلا النبيذ فقط، لأنه عندهم حديث ضعيف لا تصح نسبته، وفيه مقال وفيه نقاش عند أهل العلم. الذي يهمنا من كلام المصنف أن الماء الطهور هو الذي يرفع ماذا؟ هو الذي يرفع الحدث، الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث. طيب، هذا فيما يتعلق، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، هذا فيما يتعلق بالطهور في رفع الحدث. طيب، القسم الثاني، الطهارة من النجاسة، هل تصح بمائع غير الماء؟ بمعنى أن الإنسان وقع على ثوبه، وقعت على ثوبه نجاسة، بول
دم حيض مثلا.
المصنف يقول: ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء الطهور، ولا
تحصل إزالة النجاسة
إلا بماء طهور. فعلى قول المصنف رحمه الله تعالى، لو وقعت نجاسة على الثوب كدم الحيض مثلا، لا ترفع هذه الطهارة إلا بماء طهور فقط. فلو أراد أن يزيل الطهارة بالشاي مثلا لا يصح، أراد أن يزيل النجاسة هذه بالماء الطاهر الذي هو غير الطهور لا يصح. ما هو دليلهم؟ استدلوا بأدلة، منها حديث أسماء لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيض، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: حتيه ثم اقرصيه، الشاهد منه ثم اغسليه بالماء. قال لها ثم اغسليه بماذا؟ بالماء. دل هذا على أن غير الماء لا يجزئ، واضح؟ قالوا: وهذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل أنه للوجوب، وخص الماء بالذكر، فدل على أن النجاسة لا تزول ولا ترفع إلا بالماء الطهور فقط. واضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ وهذا المذهب الذي أشار إليه الموفق رحمه الله تعالى هو المذهب أو الرواية الأولى للإمام أحمد، هو أن النجاسة لا تزال إلا بماذا؟ إلا بالماء، وهو مذهب الإمام أحمد أو الرواية الأولى عن الإمام أحمد. وبهذا قال الإمام الشافعي ومالك، قالوا بأن النجاسة لا تزال إلا بماذا؟ إلا بالماء، وليس كل ماء، الماء الطهور عندما يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام. واضح هذا يا أخوان؟ إلى هنا واضح؟ نستمر. الرواية الثانية عن الإمام أحمد هي أنه يجوز، إذن الرواية الأولى فيما يتعلق بإزالة النجاسة، الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء الطهور فقط، هذه هي الرواية الأولى، وذكرنا لكم الدليل، هناك أدلة أخرى. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع مزيل للعين، هذا هو الشرط، واضح؟ يجوز إزالة النجاسة بكل مائع مزيل للعين والأثر. فمثلا لو كان على الثوب بول إنسان، وجئنا بماء بشاي مثلا وصببناه على هذا البول، زالت عين نجاسة البول أو زال أثر البول، على هذا القول الثوب يطهر أو لا يطهر؟ على هذه الرواية يطهر، على الرواية الأولى لا يطهر، زالت ما زالت، هذا لا، ليس بحثنا. يقول المذهب الأول: أنا أرى أنه لا تستطيع أصلا أن تزيل النجاسة إلا بالماء، حتى لو قلت أنها زالت هي ما زالت موجودة. المذهب الثاني يقول: لا أبدا، حتى بالمائع نستطيع أن نزيل النجاسة بأي مائع. هذا هو المذهب أو هذه هي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف وداود الظاهري، كلهم قالوا بهذا القول بأن المائع يزيل النجاسة. ونصر أو اختار هذه الرواية من أصحاب الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذه ابن القيم وغيرهم من العلماء، قالوا بأن النجاسة تزال بالمائع. انتبه، النجاسة تزال بالمائع، وهذا هو الراجح في المسألة، أن النجاسة تزال بأي مائع مزيل للأثر، ولا يشترط الماء. نعم، إن طهرها أو أزالها بالماء الطهور هو خير، لكن لو أزالها بغير ماء الطهور، بغير الماء الطهور
تزول أو لا تزول؟
تزول. هذا هو الصحيح والراجح في هذه المسألة. قد يقول قائل: أنت قلت في ما يتعلق برفع الحدث بأنه لا يرتفع إلا بالماء، فلماذا هنا قلت بأنه في النجاسة يرتفع بأي مائع؟ واضح؟ نقول لأمرين اثنين. الأمر الأول: الحدث أمر معنوي ليس حسي، فلهذا نحن لو صببنا عليه ما صببنا من المائعات لا يستطيع جميع من في الأرض أن يقول طهر أو لم يطهر. لماذا؟ لأن الله بين سبحانه وتعالى أنه يطهر بالماء، فنحن لا نستطيع أن نتعدى إلى غيره. إلى هنا واضح؟ أما رفع النجاسة، النجاسة علتها أو سبب عدم الصلاة باصطحاب النجاسة شيء حسي أو معنوي؟ الحدث معنوي، النجاسة نراها بعيننا. العلة هي أنه لا يجوز أن يصلي مصطحب للنجاسة، فلو أزلنا النجاسة بأي صفة زال الحكم، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لو قطعنا الثوب هذا بالنجاس من النجاسة ورميناه، يستطيع أن يصلي ولا ما يستطيع؟ يستطيع. لو صببنا أي مائع وزالت النجاسة يستطيع ولا يستطيع؟ لكن ذاك المحدث حدثا معنوي لو قطعنا يده ما يستطيع، أليس كذلك؟ لو صببنا عليه ما صببنا. ثم أيضا الدليل دل على أن النجاسة ترتفع بالمائع. واضح؟ يعني سبب ترجيحنا بأن النجاسة ترتفع بأي مائع ولا يشترط الماء وإن كان الماء الطهور أفضل، هو أن النجاسة عين خبيثة، والنجاسة إما أن يكون لها لون أو طعم أو رائحة، ولهذا نحن نقول إذا خالط الماء نجاسة وغير أحد أوصافه الثلاث اللون أو الطعم أو الرائحة، إذن النجاسة لها لون أو طعم أو رائحة، أليس كذلك؟ فالشارع أمرنا بإزالة النجاسة. الشارع لما أمرنا بإزالة النجس هو ماذا أراد منا؟ أن نزيل عين النجاسة. طيب عين النجاسة كيف نعرف أنه زال؟ حتى لو صببنا عليه ماء كيف نعرف أنه زال؟ إما أن يذهب اللون، لابد من ذهاب اللون والطعم والرائحة، صح؟ لابد من ذهاب اللون أو الطعم أو الرائحة. طيب نحن صببنا الشاي على هذه النجاسة وزال اللون والطعم والرائحة، طهر أو لم يطهر؟ طهر. لماذا؟ لأن العلة زالت وهي وجود النجاسة، والقاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وجدت العلة وجد الحكم. هذا السبب الأول من أسباب الترجيح. يؤيد هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى فيها خبثا يعني نجاسة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله بالماء؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيها. إذن العلة ما هي؟ أنه إذا مسحها في الأرض زالت عين النجاسة، وإذا زالت عين النجاسة زال الحكم، فيجوز أن يصلي بالنعل الذي كانت في الأصل قد علقت بها نجاسة، فلما مسحها بالأرض زالت النجاسة، زالت العلة، زال الحكم. كذلك نقول لهم هنا: لو صب مائع على هذه النجاسة زالت العين، زالت العلة، زال الحكم، زالت النجاسة، إذن جاز أن يصلي. وضح لكم؟ وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. وأيضا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد بتطهير النعل بالماء، وإنما أرشد بماذا؟ بالمسح، لأن العلة هي إزالة العين. واضح؟ ولو كان الماء متعينا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، للقاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهنا محل تعليم. يأتي الإنسان يصلي وفي نعله خبث، قد يقول قال قد لا يكون عنده ماء قريب، نقول يستطيع أن يلقي النعل أصلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وهذا سبب القصة، يلقي النعل
فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المسجد فليقلم نعله، فإن وجد فيه نجاسة أو خبثا فليلقيها ولا يلبسها ويصلي بغير نعل،
يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح يزيل عين النجاسة، وإذا زال عين النجاسة زال الحكم. واضح؟
أيضا ما بيناه أيضا دل على ذلك حديث الإمام مسلم بالاستنجاء بالأحجار، وهذا سيأتي.
الإنسان لو كان الماء موجود يستطيع أن يستنجي بالأحجار أو لا يستطيع؟ يستطيع. وإطلاق الاستنجاء والاستجمار سنبينه إن شاء الله في بابه. فلو كان الماء متعين صح أن يزيل النجاسة التي علقت بالدبر بغير الماء، إذن الماء غير متعين في إزالة النجاسة.
المتعين في إزالة النجاسة هو إزالة النجاسة،
هذا هو المطلوب شرعا.
فإذا زالت النجاسة بأي صفة كانت زال الحكم. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عين في إزالة الماء في إزالة النجاسة من الدبر بماذا؟ بالماء. قد يقول قائل طيب حديث أسماء الذي ذكره أو أشار إليه الجمهور الذين قالوا بتعيين الماء لإزالة النجاسة،
نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لها فيما يتعلق بغسل الثوب من الحيض فقال لها ثم اغسليه بالماء، وكذلك كل ما ورد من الأحاديث الآمرة بالغسل بالماء، فماذا نقول؟ إنه يفيد أن الماء يزيل النجاسة، ونحن وأنتم على اتفاق في هذا ولله الحمد، نحن ما نخالفكم فيه، ولكن بحثنا معكم هو الحصر. فأين دلالة الحصر في هذا الحديث اغسليه بالماء؟ أين دلالة الحصر؟
اغسليه بالماء لا يدل على عدم جواز غسله بغير الماء،
وضح لكم؟
لو قال ولا تغسليه إلا بالماء
قلنا نعم لكم حق بأن تستدلوا بهذا الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسليه بالماء. طيب أنا أقول لك اغسل نعلك إذا وجدت فيه خبث بالماء، لا يدل على أنه لا يجوز أن تمسحه إذا استطعت أن تزيل النجاسة بغير الماء، وليس فيه حصر حتى يستدل به. ولولا أن هذا الكتاب كما قلنا هو للمبتدئين لبسطنا المسألة وذكرنا الأقوال وناقشنا الأدلة، ولكن تكفي هذه الأدلة لبيان المذهب الراجح في هذه المسألة.
إذن قول المصنف ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، أي لا تحصل طهارة الحدث إلا بالماء الطهور، وهذا هو الحق. ولا تحصل إزالة النجاسة بمائع غيره، وهذا هو مذهب الجمهور، أي بغير الماء الطهور. والصحيح أن المراد إزالة النجاسة فإذا زالت بأي مائع صح.
إلى هنا واضح يا أخوان؟ أظن أن الوقت لا يسعفنا في أن نكمل، فإذا بلغ الماء قلتين، أليس كذلك؟ كم بقي من الوقت؟ 5. إذا نفتح باب الأسئلة إذا كان لديكم سؤال. نعم.
نعم، إذا زالت العين هو مطهر لا شك، الشمس والهواء. وكذلك استدلوا بحديث، أنا قلت لكم ما أريد أن أتوسع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في بناء المسجد كانت الكلاب عزكم الله تدخل المسجد وتخرج، ولم يرد أنهم كانوا يغسلوا المكان. لماذا؟ لأن المسجد كان لا سقف له، فكانت الشمس تطهر ذلك المكان. وضح لكم؟ هذا هو الشرط، إذا زالت العين زالت العلة، وإذا زالت العلة زال الحكم. واضح؟ لا، القصد هو مكان النجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حكي حتى يزول الأثر واللون والرائحة، لكن إن بقي اللون كما جاء في حديث أسماء فقالت فإن بقي أثره قال لا يضرك أثره، يعني بعد غسله لا شك إذا غسل الإنسان. وهذا سيأتيكم في الدرس القادم فيما يتعلق بالأثواب إذا وقعت في النجاسة، وإما أن يعرف الإنسان أين وقعت أو لا يدري أين وقعت في الثوب، وهذا سنبينه إن شاء الله في بابه في التفصيل. بمعنى
عند حفر التراب
طيب هل يجوز غسله بالماء؟ الأولى أن يغسل بالماء، الماء من باب أولى. لو لا جميل، نقول النعل غسله بالماء من باب أولى أنه يطهر، أليس كذلك؟ فالمسح يعني قد يقول لك قائل هذه ظاهرية غير مقبولة. لماذا؟ يسألك سائل هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بحكه العلة ظاهرة أو خفية؟ جميل، ما هي العلة؟ إزالة النجاسة. إذن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. لو قلنا العلة خفية ما نستطيع أن نعرفها، نقول نعم هذا تعبدي ولا يجوز أن يفعل هذا إلا في النعل. ما دام العلة غير تعبدية ظاهرة فنستطيع أن نلحق بها جميع بقية النجاسات. أحسنت، أنا قلت ما أريد أن أطيل، وإلا في ثوب المرأة لما كانت تمر فقالت يا رسول الله نمر على مكان النجس، فقال يطهره ما بعده. هذا أيضا من الأدلة التي ذكروها الذين قالوا بأنه يطهر بأي مائع، والأدلة كثيرة، لكن أنا قلت هذا الكتاب مختصر فلا أريد أن أتوسع، وإذا كان في إشكال أنا مستعد أن أبين، وإذا كان في بحث أنا مستعد أن أبحث. واضح؟ وهو ما نخالف بارك الله فيك أنه إذا جاء الدليل بأن النعل إذا وقعت به نجاسة يمسح، سألتك هل يغسل؟ أجمع العلماء على أنه يغسل، ما خالف أحد، وعلى أن غسل النعل أولى من مسحه، هذا بلا خلاف، لأن المسح قد تبقى بعض الآثار بخلاف الغسل، هذا بالاتفاق. إذن العلة هي إزالة النجاسة سواء حصلت بالماء أو بغيره. يعني واضح كلام شيخ الإسلام ومن قال بقوله ظاهر في الاستدلال، لأن القاعدة الأصولية، وهذا من تمعني أخوان في أصول الفقه يجد أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. يعني الآن لو سألتك الخمر لماذا محرم؟ لأنه مسكر. طيب إذا تحول الخمر إلى خل، وهذا معروف عند الفقهاء، يصير حرام ولا جائز؟ جائز لا شك، لأن العلة زالت وهي الإسكار. قال الفقهاء الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فالنجاسة زالت. الآن هذا الذي صب الشاي على هذه النجاسة وزالت، من الذي يستطيع أن يلزمه الآن أن يغسل؟ إذا قلنا له يجب أن تغسل، نقول يغسل ماذا؟ الشاي طاهر، يغسل ماذا؟ النجاسة زالت، فنلزمه بتكليف ونكلفه بحكم شرعي من غير وجه التكليف. واضح؟ نعم. نحن قلنا جميل، نحن قلنا إذا اختلط وتغيرت أحد أوصافه بنجاسة. أما بول الإبل طاهر، نعم، لحديث العرينيين لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمروا أن يشربوا من أبوالها، وإن غير اللون والطعم والرائحة. أنت لو صببت الشاي على الماء لا شك أن فيه طعم ولون ورائحة، هذا لا يخلو فلا يضر. تقول هل إذا وقعت نجاسة أغسلها بأي مائع؟ بل الماء، نعم الماء أفضت، لكن لو غسلت بأي مائع وزالت النجاسة صح، فيستطيع الإنسان أن يصلي بهذا الثوب الذي غسله بأي مائع وزالت منه النجاسة، الماء لا شك أنه أفضل. وضح لكم؟ وهذا البحث الذي نحن كنا بصدده. رائحة النجاسة لا شك أنها ما زالت، إذن موجودة فلا بد أن تزال. نحن نقول لا بد تزول جميع أوصاف النجاسة، اللون أو الطعم أو الرائحة. لا لا تذهب، إذا استمر مع الهواء والريح لا شك أنها تذهب. آثر موجود، إذن لابد أن يغسل. نرجع للبحث. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على كتاب الطهارة، ودخلنا في باب أحكام المياه، وعرفنا لكم الباب والحكم والماء، وبينا لكم بأن العلماء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتقسيم الماء اختلفوا إلى أقوال، وذكرنا لكم قولين أو ثلاثة، من يذكر فيما يتعلق بتقسيم الماء؟
أولا أن الماء طاهر، الماء نقول الماء طاهر،
طاهر لا تتكلم حتى هو يتكلم. تتكلم الذي يريد أن يتكلم يرفع يده. نعم، طاهر وطهور. طاهر
في نفسه غير مطهر لغيره،
طاهر في نفسه الغير مطهر لغيره. الطهور طاهر في نفسه المطهر لغيره. النجس والماء هو الذي خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث. وتكلمنا على أن الماء الطهور كما قال المصنف رحمه الله تعالى إما فيما يتعلق بالأحداث وبالنجاسات، وبينا بأن الحدث هو معنى يقوم بالبدن تمنع أو تمنع معه الصلاة والطواف. وقسمنا لكم الحدث إلى كم قسم؟ ها؟ إلى قسمين، أكبر وأصغر، حدث أكبر وأصغر، وبينا لكم الفرق بينهما. وكذلك النجاسات أعيان مستخبثة شرعا يمنع اصطحابها في الصلاة. وتكلمنا على أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في طهارة الحدث فيما يتعلق بالماء، فذهب الجمهور ومعهم الحنفية إلى أنه لا بد من الماء، إلا أن الحنفية رحمهم الله رأوا الوضوء بالنبيذ. وضح لكم؟ وبينا بأن المذهب الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور بأن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء. وأما النجس النجاسة أيضا اختلف العلماء فيها على قولين، فذهب طائفة، هذه رواية عن الإمام أحمد، بأنه لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور، واستدلوا بحديث أسماء وغيرها من الأدلة. والقول الثاني بأن النجاسة ترفع بالمائع، وهذا المذهب ذهب إليه طائفة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وصوبه الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع. هذا المذهب هو الأصوب والأرجح لأجل أن العلة هي علة النجاسة، لكن أيضا هذا المذهب فيه تفصيل لا نريد أن نطيل، وهو أن المائع لا بد أن يكون رقيقا، لا يكون غليظ. يعني لو أراد إنسان أن يأتي بالعسل ويقول طهر النجاسة، العسل أصلا لا يدخل في الثوب حتى يطهر النجاسة، وإنما يغطي النجاسة، فاشترطوا شروط منها الرقة كالخل، يعني لابد أن يكون مائع لا يكون ثخين. وضح لكم؟ هذا حاصل ما ذكرناه في الدرس الماضي باختصار، نتمم ما بقي من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ
خلق، اقرأ من البداية، خلق الماء،
باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمانع غيره. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. والقلتان ما قارب 180 أوقال من دمشق.
يقول رحمه الله: خلق الماء، هذا تكلمنا عليه ووقفنا على قول المصنف: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. يقول المصنف: إذا بلغ الماء قلتين، وسيأتي بيان القلتين إن شاء الله، أو كان جاريا. انتبهوا معي، الماء على قسمين: إما أن يكون ماء جاري، وإما أن يكون ماء غير جاري. الماء إما أن يكون ماء جاري يجري، مثل مياه الأنهار، مياه جارية. إذن الماء له حالتان، أو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الماء الجاري، وسنتكلم عليه، ولهذا المصنف قال: أو كان جاريا. قول المصنف: إذا بلغ الماء قلتين، يعني إذا كان الماء غير جاري. من أين أخذنا هذا؟ لأنه أتى بقوله بعد ذلك بأو التي تفيد التنويع، فقال: أو